نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هو رسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين إن شاء الله؟
قال ابن إسحاق أول من آمن خديجة.
كنا في معرفة الصحابة وفيها بعض التفاصيل. في أول من آمن ذكروا قال ابن إسحاق، وجدتم هو هذا المكان، أول من آمن خديجة. أول من آمن خديجة هذا أمر كاد ألا يختلف فيه، لكنه لما يطلب أول من آمن أبو بكر أو أول من آمن علي، فهنا يكون التأويل أنه أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصغار أو الصبيان يكون علي رضي الله عنه، ومن العبيد أيضا بلال. مثل هذه الأوليات تكون نسبية، لكن على الإطلاق أول من آمن خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الحراء بالوحي فذكر لها زملوني إلى آخره كما هو في رواية البخاري وغيره، فآمنت به فهي أول من آمنت. ثم ثاني من آمن، ربما يذكر ثاني من آمن من هو من الرجال، حتى والله أعلم لو قيل ورقة ابن نوفل لكان لما كان مخالفا لما كان مخالفا. ورقة ابن نوفل معروف أنه كان ابن عم خديجة، فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، وكان يكتب الكتاب العربي كما جاء فيه، كان يكتب الكتاب العربي، معناه أنه كان يكتب ويقرأ الكتاب العربي، وكان قد تنصر، فكان رجلا قارئا. فلما ذهبت به إلى ورقة فآمن به كما يظهر من كلامه، يا ليتني فيها جزاء، يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. فيكون لو قيل إنه ثاني من آمن بعد خديجة على الإطلاق ورقة ابن نوفل فلا يكون خطأ إن شاء الله. أول من آمن خديجة، ثم علي، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو بكر فأظهر إسلامه ودعا إلى الله فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء من الأوائل من المسلمين، وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. ولا شك أن السبق في هذه الحالة التي هي يعني فيها كأنها أخذ مخالفة لكل العرب، فهذا يدل على إخلاصهم لدين الله وعلى إخلاصهم للإسلام، ولذلك أدخلهم الله تبارك وتعالى من العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. وذكر عمر بن شبة أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي، أي كان فهؤلاء كلهم من المسلمين الأوائل، وقال غيره إنه أولهم إسلاما. وحكى المسعودي قولا أن أولهم خباب بن الأرت، وأن آخر أن أولهم بلال. ونقل الماوردي في علام النبوة عن ابن قتيبة أن أول من آمن أبو بكر بن أسعد الحميري. هذه كلها أقوال، ونحن نعرف أن ابن السيوطي رحمه الله ما يترك شاردا أو واردا من الأقوال إلا ويذكر ويجمع، فذكر قيل وقيل، لكن تحقيقا أول من آمن على الإطلاق خديجة، ثم أبو بكر، ثم علي، ثم بلال، أو يعني في بعض الترتيب. ولو قيل أنه ورثة فلا يكون كلاما خاطئا. أما ما قيل غيره من الأقوال فالظاهر هذه الأقوال هي غير مشهورة وغير مقبولة، غير مقبولة. ونقل ابن سبعين ليس ابن سبع، ابن سبع في الخصائص، وهذا الكتاب يعني لم يوجد له الظاهر يعني أثر، إلا أن ابن حجر خاصة ينقل في فتح الباري شيء كثير عنه. نقل ابن سبعين في الخصائص عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال كنت أولهم إسلاما. من الممكن أن يكون هذه الأولية بالنسبة لقبيلته وعشيرته. وإلا على كل حال يعني السابق الذي ذكر أولا قال العراقي ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال وعفة بن نوفل لحديث الصحيحين في بدء الوحي و يعني قبل من الرجال قبل أبي بكر وخديجة من النساء أول من آمن. قال ابن الصلاة وتبعه المصنف والأورى أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد ومن العبيد بلال. قال البرماوي يحكى هذا الجمع أنا أبي حنيفة قلت أخرج عنه الحاكم. قال ابن خالد برماوي هذا أحد الفقهاء أظن من القرن السابع من الحنفية. قال ابن خالة من الحنفية أو من الحنابلة أنا أذكر أنها من الحنفية ما أدري. قال ابن خالة وأول امرأة أسلمت بعد خديجة لبابة بنت الحارث زوجة العباسي وآخرهم أي الصحابة آخر الصحابة موتا مطلقا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي مات سنة 100 من الهجرة وقيل غير ذلك قيل سنة 120 هكذا قيل. قال مسلم في صحيحه نعم قال مسلم في صحيحه ورواه الحاكم في المستدرك عن خليفة ابن خياط وقال خليفة في غير رواية الحاكم أنه تأخر موته بعد 100 وهو قد قيل إنه 120 فيكون مسابقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريدكم أو أرأيتكم ليلتكم هذه ما لا يبقى بعد 100 سنة منها على وجه الأرض نفس منفوسة. فمن هنا أخذوا قالوا كل من كان من الصحابة لابد أن يكون مات بعد 120 وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل فلا يمكن أن يعيش من كان من الصحابة بعد 120 ومن الممكن أن يكون هناك من النفوس المنفوسة الذين لم يعوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لابد أن يكونوا ماتوا على ما أخذ العلماء هذا القول وطبقوا على مسائل كثيرة منها حتى خضر عليه السلام لما يتكلمون على موته وقالوا مهما كان عائشا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله أيضا لا بد أن يكون مات قبل في هذا التاريخ لكنه ليس بلازم في الحقيقة. لماذا؟ لأنه هذا العموم إذا رأينا فالدجال معروف أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فلان وأنه دابة أهل إلى آخره. نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا تخمينا وهو يعيشه الله تبارك وتعالى حتى يبقى إلى يوم إلى أن يأتي يوم خروجه. ومن الممكن أن يقال أنه نفس منفوسة من الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مهما طال عمره فيكون قد مات بعد 120 والله أعلم. وقيل مات أي عامر بن الطفيل أبو واثلة مات سنة 200 قاله مصعب بن عبد الله الزبيري له كتاب نسب قريش وهذا مطبوع لذلك الزبير بن بكار له كتاب بهذا الاسم نسب قريش وقد طبع الكتابين وهذا الكلام قاله في كتابه نسب قريش. وجزم بن حبان وابن قانع ابن حبان تعرفون ثقاته كتابه الثقات يشمل جزئين لتاريخ النبي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة جزئين أو ثلاثة للصحابة جزئين للصحابة وما بعده للتابعين وأتباع التابعين الآخرين فقاله فيها في كتابه الثقات. جزم ابن حبان وابن قانع ابن قانع له معجم الصحابة وهو مطلوب. وأبو زكريا ابن منده أيضا له كتاب الصحابة أنه مات سنة 700. وقال وهب بن جرير بن حازم أنا به كنت بمكة سنة 100 فرأيت جنازة فسألت أنا فقالوا هذا أبو الطفيل يعني عمرو بن واثلة قيل 100 قيل 102 قيل 100 وأكثر 710 وصلنا إلى 110 فرأيت جنازة فسألت أنا فقالوا هذا أبو الطفيل وصح الذهبي أنه سنة 20 أما كونه آخر الصحابة أما كونه آخر الصحابة موتا مطلقا فجزم به مسلم ومصعب بن الزبير ومصعب بن عبد الله الزبيري وابن منده والمزي في آخرين. وفي صحيح مسلم يعني إذا ادعى أحد أنه من التابعين مثلا أو رأى عامر بن وازلة أبو الطفيل في عامر بن وازلة بعد إذا ولد هو بعد 110 الظاهر وادعاؤه يكون غير صحيح أو يكون ولد في 106 و105 فلا يتأتى له النظر إلى الصحابي أبو عامر بن الطفيل أبو وازلة أو عامر بن وازلة أبو الطفيل. نعم فهذا هو المعتمد في العقيدة سنة عشر. وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري فدل على أنه آخر الصحابة موتا وهذا من أسح ما يكون. وقال العراقي وما حكاه بعض المتأخرين عن ابن دريد أن عكراش ابن زويد تأخر بعد ذلك وأنه عاش بعد الجمل 100 سنة. بعد الجمل حرب جمل متى كانت؟ 60 جمل في سنة 36. فإذا كان عاش بعد الجمل 100 سنة فيكون عاش إلى 136 كثير هذا جدا. وابن دريد في الحقيقة لا يفرح بروايته هذا من التاريخيين ليس من التاريخيين أيضا من الخطباء يعني من اللغويين وليس له يعني تحقيق في هذا على كل حال. فقوله يقول فقوله غير صحيح في الحقيقة أنه عاش بعد الجمل 100 سنة فهذا باطل لا أصل له. والذي أوقع ابن دريد في ذلك ابن قتيبة فقد سبقه إلى ذلك وهو إما باطل أو مؤول بأنه استكمل 100 بعد الجمل لا أنه بقي بعدها 100 سنة يعني يكون قد استكمل 100 سنة بعد الجمل يكون مات بعد 40 بعد 45 أو كذا لعله يكون قصده هذا أيا كان فلا يصح هذا على كل حال. وأما قول جرير بن حازم إن آخره موتا سهل بن سعد فالظاهر أنه أراد بالمدينة وهذا ذكروه أيضا. ابن الجوزي له عناية بهذا في كتاب أي كتاب تلقيه فهوم أهل الأثر كتاب مختصر إلا أنه ذكر فوائد كثيرة جدا مثل هذه الإحصائيات للصحابة في المدينة كان كذا في مكة كان كذا في الكوفة كان كذا والقضاة من الصحابة وأولاة من الصحابة وغيرهم فكذلك الروايات وعدد الروايات تلقيه فهوم أهل الأثر وهذا الكتاب يعني غير متداول كثير وما أدري لماذا أصحاب المكتبات ما يعرفون الكتب التي يسمونها لو وجدوها يمكن يصوروها فهذا الكتاب أيضا مفيد في مثل هذه الأبواب. وأخذه من قول سهيل سهل لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خطابه هذا لأهل المدينة إذا كان لأهل المدينة فلا يخالف أن يكون هو أسبق ويكون أبو الطفيل آخرهم موتا وآخرهم موتا قبله أنس بن مالك رضي الله عنه مات بالبصرة 93 وقيل 92 وقيل 91 وقيل 92 وهو من آخر من مات وهو آخر من مات بها أي بالبصرة. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. وقال العراقي بل مات بعده محمود بن الربيع بلا خلاف في سنة 99 في سنة 99 وأنس رضي الله عنه إذا كان مات 93 ف99 لا شك أنه متأخر فيكون مات بالمدينة محمود بن الربيع سنة 99 بعد أنس رضي الله عنه لكنه قد يكون والله أعلم أصغر من أنس لأنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا من بئر في بيتنا وأنا ابن 4 سنين. متى كان هذا؟ هي بخوضي في المدينة وأنا رضي الله عنه أكبر منه فيما يظهر والله أعلم لأنه قال كما ثبت عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فإذا هو يكون أكبر منه. قال العراقي بل مات بعده محمود بن الربيع بلا خلاف في سنة 96 وقد رآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه كما في صحيح البخاري. في صحيح البخاري في كتاب العلم رواية محمود بن الربيع باب في كم متى يصح سماعه الصغير، في باب متى يصح سماعه الصغير. وكذا تأخر عنه عبد الله بن بسر المازني في قول من قال وفاته سنة 96 وآخر الصحابة موتا بالمدينة سهل بن سعد الأنصاري قاله ابن المديني والواقدي وإبراهيم المنذر وابن حبان وابن قانع وابن مندر ودع ابن سعد النفي الخلاف فيه وكانت وفاته سنة 88. فإذا لم يبق في المدينة بعد سنة يعني بعد هذه السنة سنة 88 خلت المدينة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويكونون قد ذهبوا إلى الكوفة وإلى الشام وغيرها. وقيل 91، والإمام مالك رحمه الله متى ولد؟ 89، ولد 89 رحمه الله. فإذا ولد في وقت لم يكن في المدينة أحد من الصحابة، الله أعلم. وما يقال أن بعض الأئمة منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه رأى أنس بن مالك أو كذا من الممكن. وقيل 91، فقال قتادة بل مات بمصر، وقال ابن أبي داود بالإسكندرية، وقيل السائب بن يزيد يعني آخره موتا بالمدينة قاله أبو بكر بن أبي داود وكانت وفاته سنة 80. وقيل جابر بن عبد الله قال أبو قتادة. قال العراقي وهو قول ضعيف لأن السائب مات بالمدينة بلا خلاف وقد تأخر بعده، وقيل مات بقباء وقيل بمكة وكانت وفاته سنة 72، وقيل 3 وقيل 4 وقيل 7. هذه في الحقيقة الوفيات لها أهمية، إذا عرفت بالتحقيق فلها أهميتها في معرفة الموصول من غير الموصول. إذا كان الإنسان دخل بالمدينة بعد هذه السنة التي قيل إنه مات فيه فقطعا لا يكون قد سمع من الصحابي الذي قيل إنه مات كذا. فهذه الاختلافات في الحقيقة يحتاج إلى تحقيق وتحقق. ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة وكذلك في تهذيب التهذيب استعنا كثيرا في بيان الراجع فيما يظهر، مع أنه إذا لم يجد فينقل قيل وقيل، لكن يقول والمعتمد كذا في باب الحمد. وآخرهم موتا تقدم أنه أبو الطفيل وهو قول ابن المديني وابن حبان وغيرهما، وقيل جابر بن عبد الله قاله ابن أبي داود والمشهور وفاته بالمدينة، وقيل ابن عمر قاله قتادة، وأبو الشيخ بن حيان ليس أبو الشيخ بن حبان حيان مات سنة 3 وقيل 74. وآخرهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى مات سنة 86 وقيل 87 قيل ثمان يعني 88. وقال ابن المديني أبو جحيف
وأبو الشيخ وابن حبان
هكذا عندك يمكن يكون الله أعلم، لكن هنا قال أبو الشيخ ابن حيان، وهو أبو الشيخ ابن حيان وليس ابن حبان. إذا كان وأبو الشيخ وابن حبان فيحتاج النظر في الثقات أو في الصحابة ترجمة الصحابة في يعني الثقات، فإن شاء الله يمكن يتحقق هذا. لكن عندنا في النص أبو الشيخ ابن حبان وهو ابن حيان، ومن الممكن أن يكون أبو الشيخ وهو ابن حيان وكذلك وابن حبان، الله أعلم. النسخة موجودة فلها علامة هناك حتى تصححه وتحققه.
ابن حبان محرف أبو الشيخ في أحد؟
لا، أبو الشيخ وابن حبان، ولذلك نقول أبو الشيخ ابن حيان، جعفر ابن حيان أبو الشيخ اسمه جعفر، فربما يكون قد اشتبه على الناسخ أو على الكاتب فجعل أبو الشيخ ابن حيان، وهو يكون أصله قاله أبو الشيخ وكذلك قاله ابن حبان أبو حاتم في كتابه الثقات. فانظروا هل يوجد هذا القول في ثقات ابن حبان. وقد اختلف في وفاة عمرو بن حريث وقيل سنة 85 وقيل سنة 98، فإن صح الثاني فهو آخرهم موتا بها. وابن أبي أوفى آخر من مات من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، هكذا أكد لنا. يقول وآخرهم بالشام عبد الله بن بسر المازني قاله خلائق ومات سنة 88 وقيل سنة 96. لماذا ذكر و... أو... أموات هؤلاء بمقيدين بالبلدان في الحقيقة له أهمية بمعرفة دخول من دخل بعد هذا في هذا البلد ودى التابعية ورأى أنه رأى بعض الصحابة فلا يقبل إذا كان تأكد أنه دخل بعد هذا فيكون قد مات وكيف يتأثر وأن يكون ينظر إليه. وقيل سنة 96 هو آخر من مات ممن صلى للقبلتين عبد الله بن بسر المازني. وقيل آخرهم بالشام أبو أمامة الباهلي قاله الحسن البصري وابن عيينة والصحيح الأول فوفاته سنة 86 وقيل 81. وحكى الخليلي بالإرشاد القولين بلا ترجيح ثم قال وروى بعض أهل الشام أنه أدرك رجلا بعدهما يقال له الحدار رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول. وهو مجهول من الذي يقصد به؟ روى بعض أهل الشام أنه أدرك رجلا بعدهما يقال له الحدار رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أي الرائي الذي ذكر رأى بعض أهل الشام وهذا مبهم في حكم المجهول أو يقصد أن الحدار هو مجهول. وقيل آخرهم بالشام واثلة ابن الحسفى قاله أبو زكريا ابن مندى وموته بدمشق وقيل ببيت المقدس وقيل بحمص سنة 85 وقيل ثلاث وآخرهم بحمص عبد الله بن بصر وآخرهم بالجزيرة العرس ليس عرس العرس بن عميرة الكندي وآخرهم بفلسطين أبو وبيد عبد بن حرام ربيب عبادة بن الصامت وقيل مات بدمشق وقيل ببيت المقدس وآخرهم بمصر عبد الله بن الحارث بن الجزة الزبيدي مات سنة 86 وقيل 5 وقيل 7 وقيل غيره. وقال وكانت وفاته بسقط القدور وقيل تعرف الآن بسقط أبي تراب أو بسقط أبي تراب هذا المكان. قيل بالإمامة وقيل إنه شهد بدرا ولا يصح فألا هذا هو آخر البدريين موتا إن كان صح يعني. وآخرهم بالإمامة لهرماس بن زياد الباهلي وآخرهم ببرقة رويفع بن ثابت وقيل بإفريقيا وقيل بأنطابلس أنطابلس هكذا نابلس ولا أنطابلس هي أنطابلس البلد. وقيل بالشام ومات سنة 63 وقيل 66 وآخرهم بالبادية سلمة بن العكوى قال هو أبو زكريا ابن مندة ومات سنة 74 وقيل 64 وهذا ما ذكره ابن الصلاح. وآخرهم بخراسان بريدة ابن حسين وهو الأسلمي وآخرهم بسجستان العداء ابن خالد ابن حوزة ذكرهما أبو زكريا ابن مندة قال العراقي وفي بريدة نظر وإن وفاته سنة 73 وقد تأخر بعده أبو برزة الأسلمي ومات مات بها سنة 74 وآخرهم بالطائف ابن عباس وهذا ما يقال فيه. وآخرهم بأصبحان النابغة الجادي قاله أبو الشيخ وأبو نوائم وآخرهم بسمرقند قسم ابن العباس أبو فضل ابن العباس. الخامس لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا هذه من الفوائد الكثيرة التي يذكرها في باب الصحابة لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرقد وأبوه. مرقد من هو؟ أبو مرقد وأبوه أبو مرقد بن الحسين مرقد بن الحسين الغنوي فمرقد وأبو مرقد والحسين كلاهما شهدا بدرا. وأظن يعني هل تجدون ما يخالف هذا؟ الرواية الصحيحة جاءت أن أبا بكر رضي الله عنه قال لي عبد الرحمن بن أبي بكر لقد استحدثت لي يوم بدر استحدثت هذه الكلمة ذكرها حتى هذه الرواية ذكرها مرة كنت أبحث عن معنى استحدث يقول استحدث فلان استحدث أي جعل حدفا لا يعني يقول كأنه استهدف فلان أن يكون غرضه أو كلامه كذا فاستهدف جاله هدفا مع أنه جاء كلمة استهدف بمعنى أنت صرت لي هدفا لقد استهدفت لي يوم بدر. نعم عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لأبي بكر لقد استهدفت لي يوم بدر ولكني تركتك يعني كأنك صرت لي هدفا وكدت أن أخسرك لكني تركتك. وقال أبو بكر والله لو استهدفت لي لكنت قتلتك هذه الرواية جاءت، فلعله يكون من الذين يعني شهد بدرا كافرا. نعم، لا يعرف أب وابنه شهد بدرا إلا مرتد أبوه، هو الذي يقتده لا شك فيه أنه شهد بدرا، أما الآباء والأبناء في بدر في أحد فقد شهد أكثر من واحد، فهنا لا شك أنه يقتد الكفار كافرا ومؤمنا، لا يقتد أنهم شهد بدرا كافرا أو مؤمنا، إنما شهد بدرا مؤمنا. لا يعرف إلا مرتد أبوه، لكني أذكر أنه ذكر أو يعني راجع كتاب تلقيف عن الأثر تجدون غيره. قلت أغرب من هذا ما أخرجه البغوي في معجم الصحابة، قال حدثنا ابن هاني أنه قال حدثنا المكير قال حدثنا الليث بن يزيد بن أبي حبيب النمان بن يزيد بن الأخنص السلمي شهد هو وأبوه وجده بدرا، قال ولا نعلم أحدا شهد هو وابنه وابن ابنه بدرا مسلمين إلا الأخنص أخنص ابن شريح. وقال ابن الجوزي لا نعرف سبعة إخوة شهدوا بدرا مسلمين إلا بنو حفراء معاذ ومعوذ وإياس وخالد وعاقل وعامر وعوف، وكلهم يقول وقال ولم يشهدها مؤمن ابن المؤمنين إلا عمار بن ياسر، وكلهم كانوا مسلمين، أما معوذ ومعاذ وقصتهما معروفة في صحيح البخاري أنهما أحد الصحابة لا أذكره، قال كنت في الصف فجاءني ابن مسعود
عثمان بن عوف
جاءني معوذ ومعاذ فقالوا يا عمي أين أبو جهل أبو جهل، فقالوا ماذا تفعلان به، قالوا والله لو رأيناه لقتلناه، فأشرت إليه وهو آت أو هو راكب على جمل الأورق، فأسرع إليه كالصخرين هكذا سبحان الله، فقطع أحدهما ناقته أو ورع جمله وهجم وقتل الآخر أو ضرب الآخر، جاء هذا فمعوذ معاذ ركل هؤلاء كلهم دخلوا مسلمين في بدر وقاتلوا، قال ولم يشهدها مؤمن ابن مؤمنين إلا عمار، ماذا يقصد ابن المؤمنين؟
المؤمنين
كيف؟ قول هذا يعني ابن المؤمنين الكثير منهم يكونون بهذه السورة إن شاء الله من الصحابة، ابن أب مؤمن وأم مؤمنة لابد أن يكونوا، يعني ابحثوا هذه الأشياء. قال من غريب ذلك امرأة لها أربعة إخوة وعمان شهدوا بدرا أخوان وعم من المسلمين وأخوان وعم مع المشركين، فهنا شهود بدر إذا أطلق فيقال أنه شهد بدرا مسلما، لكنه يقول يعني شهد بدرا أخوان وعم مع المشركين وأخوان وعم من المسلمين، هذه من اللطائف أو من قد يكون من الأسئلة والألغاز، وهي أم أبان ابنة عتبة ابن ربيعة أخواها المسلمان أبو حذيفة ابن عتبة ومصعب بن عمير، والعم المسلم معمر بن الحارث وأخواها المشركان الوليد بن عتبة وأبو عزيز، والعم المشرك شيبة ابن ربيعة، ولا يعرف سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقر، وسيأتون في النوع الثالث والأربعين في الإخوة، وهناك ذكرهم ابن الصلاة، ويأتي ما عليه من اعتراض، فإن أولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم صحبوا وهاجروا وهم سبعة أو تسوة، ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن أبي قحافة، وإلا أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، يعني أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد أب وجد وابن وأب وجد وجدهم، يقول مثل عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن ابن أبي قحافة كلهم مسلمون، كذلك محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة. قال شيخ الإسلام ابن حجر وقد ذكر أن أسامة ولد له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يكون كذلك إذ حارثة وعلي بن زيد الصحابي كما جزم به المنذري في مختصر مسلم وحديث إسلامه في مستدرك الحاكم وكذا زيد وأسامة. قال وكذا إياس بن سلمة ابن عمرو بن الحكوى الأربعة ذكروا في الصحابة وطرحة ابن معاوية ابن جاهمة ابن العباس ابن المرداس في أمثلة أخرى لا تستحقون. فوائد: ليس في الصحابة من اسمه عبد الرحيم بل ولا من التابعين. سبحان الله، هي بعض الأسامي تكون مهجورة وهي أسامي معروفة، مثلا يعني عبد الغفار، قلما تجد بالمكة والمدينة واحد اسمه إلا واحد هندي واحد كذا عبد الغفار. أيضا عبد الرزاق خليل، عبد الودود ما تجد، ما هذه كلها فهي بعض الأسماء مهجورة وهي من الأسماء الأصيلة. فكذلك عبد الرحيم ليس في الصحابة من اسمه عبد الرحيم بل ولا من التابعين، ولا من اسمه إسماعيل من وجه يته إلا واحد بصري من التابعين. نعم، إسماعيل بن أبي خالد هل يقصد به هو تابعي من التابعين الصغار، هل يقصد إسماعيل واحد بصري هو بصري أيضا إسماعيل بن أبي خالد. روى عنه أبو بكر بن عمارة حديث: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. خطا، هذا غير إسماعيل بن أبي خالد الذي يذكره إسماعيل، فنحن نقول إسماعيل بن أبي خالد من التابعين الصغار وينقض هذا القول على ما ذكره. أخرج ابن خزيمة أنه الأربعون معرفة التابعين رضي الله عنهم، وهو هو ما قبله أصلان عظيمان بهما يعرف المرسل والمتصل. أصلان عظيمان إذا عرفنا أنه صحابي وهذا تابعي فيكون لقي بعضهم مع بعض أو لم يكن يلقى، فبهما يعرف المتصل مرسل المتصل. وإن كان معرفة الاتصال يسحب أو تسحب في جميع طبقات السند، فيكون من حتى من شيخ المؤلف وشيخ شيخ وشيخ شيخ، لكنه في الغالب يعني لما كان التابعون وكذلك ما قد يكون تابعيا رأى بعض الصحابة ولم يرى الآخرين، فمعرفة الصحابي ولقاء التابعي معه فردا بفرد هذا من أهم ما يكون. قيل أي قال الخطيب: هو من صحب التابعي، من هو الصحابي؟ عرفناه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على ذلك. قبل يوم جاءني طالب قال: الشيخ ابن تيمين عرف الصحابي هو ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الشريط يقول هو ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره. ويقول الشيخ كأنه يقول المحاصرة تكفي، قلت لا، اجتمع ما معناه ولو لم يره، يقول ولو لم يره، قلنا لعله يقصد إخراج العمي الذين حمي من الصحابة عبد الله بن أم مكتوم الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به. وكلمة اجتمع هو جعله كأنه يعني محاصرة ولو لم يرى، فالصحيح أن الشيخ ما أخطأ به، اجتمع معناه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ولو لم يره ولا يتأتى له النظر لأنه فاقد النظر البصر. فكذلك ينبغي أن يكون تعريف التابع. تعريف التابع من هو؟ هو الذي اجتمع بتاء أو رأى لقيا، هو من لقي الصحابية مؤمنا به بالصحابي ولا
بالنبي،
مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن نبني عليه التعريف الصحيح. قال الخطيب: هو من صحب صحابيا. صحب قد يكون الصحبة لا تعرف إلا إذا كانت هناك صحبة معروفة أيام وشهور وكذا، لكن اللقاء كما قالوا أهم. فبعضهم قال: لا، اللقاء لشرف الصحبة، يقال ولو لقي لقية واحدة أو جلس مجلسا واحدا فهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه صحابي. أما في عامة الناس فالرؤية فقط واللقاء في مجلس واحد لا يعتبر التابعية، ولا يقال أنه تابعي أو صاحب الصحابي. ولذلك الخطيب قال: هو من صاحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقي، مثل ما اكتفي بالصحابة بمجرد لقيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاجتماع به يؤثر في النور القلب أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. لكن ترى أن بعضهم رجح وبنى التعريف على تعريف التابع: هو من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تقللت ورده. هكذا قالوا. وقيل: هو من لقيه وإن لم يصحبه كما قيل في الصحابي وعليه الحاكم. هو الذي اختاره أظن ابن حجر رحمه الله أيضا في تعريفه في تعريف التابعين. قال ابن الصلاح: وهو أقرب. قال المصنف أي النووي: وهو الأظهر. قال العراقي: وعليه أحمد الأكثرين من أهل الحديث، وقد ذكر مسلم وابن حبان العامش في طبقة التابعين، في طبقة التابعين لأنه لقي بعض الصحابة هم الزهري والعامش يجعلونهم من صغار الصحابة الذين رأوا واحدا أو اثنين من الصحابة. قال العراقي: وعليه أحمد الأكثرين من أهل الحديث، وقد ذكر مسلم وابن حبان العامش في طبقة التابعين. وقال ابن حبان: أخرجه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، حفظا عن الصحابي، رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه، لم يصح عنه سماع المسند، يعني حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع للعامش، لم يصح، لكنه رأى ولذلك ثبتت له الصحبة كونه تابعيا لأجل أنه رأى أنسا. وقال الترمذي: لم يسمع من أحد من الصحابة. وهذا الاختلاف نفسه الناس يثبتون، ولم يثبت حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله على التحقيق، لم يثبت له حتى رؤيته لأنس رضي الله عنه، لم يثبت رواية سيئة، لكن إن ثبت فلم يثبت له سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وعده أيضا فيهم الحافظ عبد الغني، وعد فيهم يحيى بن أبي كثير لكونه لقي أنسا، وموسى بن أبي عائشة لكونه لقي عمرو بن حرير. واشترط ابن حبان أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، يعني لابد أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، يعني في سن على الأقل 4 سنوات أو 5 سنوات، كما قال البخاري رحمه الله: باب سماع الصغير، أو باب متى يصح سماع الصغير. فيكون سماعه إذا كان 4 سنين، لكن الظاهر السن ليس له تحديد، قد يكون الإنسان يبلغ 4 سنين ولم يكن بلغ الحفظ ويكون ضعيف الحفظ، ضعيف الرشد، وقد يكون أقل من هذا. فإذا متى تأهل كما قال بعض العلماء للسماع فيكون يثبت له أنه رآه وسمع منه. فإن كان صغيرا لا يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته كخلف ابن خليفة عده من أتباع التابعين، وإن رأى عمرو بن حرير لأنه كان صغيرا. قال العراقي: وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترطت الصحابي رؤيته هو مميز. وأما التمييز فلا بد منها، بدون التمييز إذا كان رأى هذا كادوا يتفقوا أنه ذكر بعضهم في الصحابة وهو لم يكن في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن سنتين، لأنهم قالوا ابن حجر ذكر هذا في القسم الرابع، لا في القسم الثاني. القسم الأول الذين ثبتت صحبتهم برواية عنه أنه سمع. القسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمظنون أنهم كانوا يحملون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطفالهم حتى يحنكهم ويبرك لهم. فعلى هذا القسم الرابع دخل فيه الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا سن التمييز، فعلى هذا ذكر فيهم في الصحابة. لكن الصحيح أنه لا بد أن يكون التمييز حتى تثبت له الصحابة، كذلك التابعي حتى تثبت له التابعية. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني. ولا شك أن هذه فضيلة، ولذلك العناية بمن رأى الصحابة أيضا وإثبات كونه تابعين له أيضا أهمية. فاكتفى فيه بمجرد الرؤية. قال فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رآني، فإذا رأى ولو لم يسمع فكونه تابعيا قد ثبت، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ثبت. تنبيه، قال ابن الصلاح مطلق التابع مخصوص بالتابع بإحسان، نعم بإحسان بالدين والإيمان. قال العراقي إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح، إلا أن الإحسان أمر زائد عليه. هذا تصديق الظاهر المقصود منه بالإحسان أي بسلامة الإيمان وسلامة الإسلام، ليس معناه أنه يكون فاقد العدالة أو يكون كافرا. إن كان رأى أحد من المسلمين الذين أسلموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رآه في حالة الكفر ثم أسلم فلا يدخله في زمرة الصحابة، ولذلك اشترطوا قالوا أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فإذا رآه، وهل يوجد مثل هذا أحد؟ لكنهم ذكروا قالوا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد في حالة الكفر ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخلونه في المقدرمين، وليس من المقدرمين أي كبار التابعين وليس من الصحابة. يقول فإن أراد به الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيه الاتفاق وغيره. يعني في ذكر التابعين فيهم ضعفاء، وفيهم من الضعفاء من يكون قد اتهم بسرقة الحديث أو اتهم بالكذب وغيره، ولذلك يقول لم يشترطوا الأداء لكن سموهم التابعين. فما فائدة كونه تابعيا من حيث الرواية؟ الظاهر لا يفيد شيء. ثم اختلف في طبقات التابعين فجعلهم مسلم 3 طبقات وابن سعد 4 طبقات وقال الحاكم هم 15 طبقة. الطبقة هي عبارة عن قوم نعم استووا في الأخذ من المشايخ وفي السن أيضا، قد يكون في السن يكونون متساويين. فعلى هذا قد يكون جعل مثل ما جاء في مبادئ الذهبي فجعل الطبقات أكثر وأكثر، فيكون كل 10 سنوات يكون بينهما إذا كان تطابق قريب في السنين أو في الولادة وكذلك في الوفاة فيجعلونهم طبقة واحدة. فهذه تطبيق الطبقات وتطبيق الطبقات إلى 15 ومن قبله 4 ومن قبله 3، هذا كله بحيثيات مختلفة، إذا عرف قصده فيكون الجمع بين هذه الطبقات سهل. الأولى وقال الحاكم هم 15 طبقة، الأولى من أدرك 10 منهم قيس بن أبي حازم وسعيد المسيب وغيرهم، يعني من كبار التابعين. قال كأبي عثمان النهدي، أبو عثمان اسمه عبد الرحمن بن مل أو مل مثلث الميم، كأبي عثمان النهدي وقيس بن عباد وليس عباد، وأبي ساسان حسين بن المنذر وأبي وائل، أبو وائل اسمه شقيق بن سلمة أبو وائل يذكرون من المخضرمين، وأبي رجال وطارد أيضا عمران بن ملحان اسمه يذكرونه من المخضرمين أو من كبار التابعين. وغلط في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر فلم يسمع من أبي بكر ولا من عمر على الصحيح، ولم يسمع أيضا أكثر الأشرة قاله ابن الصلاة، وقيل لم يصح سماعه من عاد من غير سعد. قال العراقي كأن ابن الصلاة أخذ هذا من قول قتادة الذي رواه مسلم في مقدمة صحيح من رواية حمام، قال دخل أبو داود الأعمى فألا قتادة، فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجار الجارف هذا قالوا أنه كان سيلا في سنة ذكروها في بعض السنين سيل الجارف لا يعرض في شيء من هذا، يعني كأنه يقول لا يصح قوله أو ادعاؤه أنه رأى كلام البدريين ولا يتكلم فيه. فوالله ما حدثنا الحسن عن بدريين مشافاتا ولا حدثنا سيد المصيب عن بدريين مشافاتا إلا عن سعد بن مالك، يعني كأنه يقول لما لم يرى هؤلاء البدريين فالأعمى أبو داود وهو نفيل بن الحارث، اسمه نفيل بن الحارث، كيف يتأتى له أن يرى؟ نعم أثبت أحمد بن حنبل سماعه أي سماع سيد المسيب من عمر رضي الله عنه، اختلفوا فيه، ذكر في المراسيل أنه لم يدرك لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيد المسيب لم يسمع عمر بن الخطاب، لكنه جاءت بعض الروايات أنه سمع وقال سمعت ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب، فهذه يدل على أنه لقيه ورآه. قال ابن معين رأى عمر وكان صغيرا، وقال أبو حاتم رآه على المنبر ينهى النعمان بن مقرن. قال العراقي وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن وغير ممتنع، لكن لم أرى في الصحيح التصريح بسماعه منهما. نعم في مسند أحمد من رواية موسى بن وردان قال سمعت سيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يقول وهو يخطب على المنبر كنت أبتاع الثمر في بطن الوادي من اليهود، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا اشتريت فاقتل، إذا اشتريت فاقتل فاقتل، هو المعنى الذي جاء فيه لا إذا اشتريت الطعام فلا يجوز أن تبيعه إلا أن يجري فيه الصاعان، يعني صاع البائع منك ثم صاعك أنت لا تبيع، وهذا يعني الحكم جاء بروايات صحيحة، لأنه قد يكون في الحقيقة البايع الأول آتاك 30 ساعة بكذا ويكون أخطأ، ربما آتاك زائد ربما آتاك ناقص، فإذا كان الثاني يأخذ أنت تبيعه 30 ربما أخذت أنقص فتبيعه 29 بقيمة 30، فلا ينبغي أن يستمر الخطأ. لعل هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتريت فاقتل حتى تبيع بالسيل المعروف لديك. وفي المسند أيضا بسند جيد قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثني شعيب بن أبو شيبة قال سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سيد المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام ما مخته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة فثبت سماعه من عثمان والله أعلم. وأما قيس فسمعه وروى عنهم سمعهم وروى عنهم ولم يشاركوا في أحد في هذا أحد. قيس ابن قيس ليس ذكر الآن، من هو قيس؟ قيس ابن أبي حازم الزبير ليس قيس ابن عباد. أما قيس فقد سمع العشرة المبشرة بالجنة ولم يشاركوا في هذا أحد، وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف قاله أبو داود. ويليهم أي يلي الطبقة الأولى الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة سعد بن سعد بن حنيف أبو أمامة المشهور منه صدي بن عجلان وسعد بن سعد بن حنيف وأبي دريق الخولاني كذا قاله ابن الصلاح. وقال البلقيني هذا كلام لا يستقيم لا مانا ولا نقص، أما المانا فكيف يجعل من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده، وهذا واضح الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة عبد الله بن صلاح أخاك عبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة وسالم عباد بن سالم بن وأبي إدريس الخولاني. قال كيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده بعد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة سمع منهم من ولد بعده بعد من يأخذ هي طبقة ليس طبقة الصحابة هي طبقة التابعين، الأولى من أدرك العشرة سعيد المسيب، فيقول كيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده، والصواب أن يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة التي تليه. يعني الذي أما النقل لأنه قال ربما يكون الثالثة الذين ولدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الطبقة التي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطبقة التي ولدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة تليه. وأما النقل فلم يذكر الحاكم ذلك، ولكنه أدى المخضرمين ثم قال من التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، فذكر أبا أمامة ومحمد بن أبي بكر. إذا كان على طريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه، فمحمد بن أبي بكر أين ولد؟ تذكرونه
في ذو الحليفة،
فولدت كما جاء في رواية الصحيح في مسلم، فولدت أسماء بنت أبي بكر، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستغفري وحجي. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد حنكه الله أعلم، فعلى هذا يكون من الصحابة كما قال ابن حجر، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولو لم يرى التمييز النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عبد الله بن أبي طلحة ولا أبا إدريس. ثم إن الحاكم بعد ذكر الطبقة الأولى قال والطبقة الثانية الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومصروف وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وغيرهم، والطبقة الثالثة الشعبي وشريح بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله وأقرانهم. ثم قال وهم 15 طبقة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة والسائب بن يزيد وعبد الله بن الحارث بن جزة من أهل الحجاز وأبا أمامة البائلي من أهل الشام. المسألة في الحقيقة هنا قال ويليهم أي الطبقة الأولى الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعتراض على هذا، قال الملقيني هذا كلام لا يستقيم لا مانع ولا نقض، أما المعنى فكيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده، لأنه ما ذكر إلا الطبقة الثانية ثم الطبقة الخامسة عشر، هكذا يقول. ونقلا ما وجدنا عند الحاكم إلا أنه ذكر 3 طبقات وبينهم الطبقات لم يذكرهم، ولذلك قال فلم يعد من الطبقات الثلاثة الأولى والأخيرة. الذي ذكره هنا من علوم الحديث ربما يكون المدخل غيره له كلام ما ندري، لأنه لم يعني لا يقال ما دام قال 15 طبقة فلا بد أن يكون أكثرهم، فلا يعد الثلاثة فقط، يكون فقط من الكتاب وينظر فيه والله أعلم. والنقل إذا كان موجودا 15 عن الحاكم وهو لم يكن موجود في علوم الحديث، في علوم الحديث في صفحة 303 ما ذكر إلا هذه الثلاثة، لكنه بالفعل إذا كان حده في كتاب ما فينظر فيه. وأما أولاد الصحابة فلم يذكر إلا بعض المخضرمين، فقدمه ابن الصلاح والمصنف هنا فحضر فيه وهم والباد. على كل حال ومن التابعين المخضرمون. الخضرم ما هو؟ الخضرم قالوا لغة ما هي؟ انقطاع أذني ولد الشاتي، خضرم مخضرم. وقالوا للذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، وكان يمكن إذا أسعدهم الحظ فيحضروا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مميزين، فيدخلوا في زمرة الصحابة الذين طوبى لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم انقطع بهم هذا الخير فسموه المخضرمين. واحدهم مخضرم بفتح الراء، هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره. وذكرنا لكم من قبل أظن هو شقيق بن وائل، أبو صالح أبو وائل شقيق بن سلمة، ذكر في الترجمة أنه كان كبيرا، وجاء مصدق النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء بكبش وقال خذ من هذا صدقتي، قال واحد كبش واحد ليس فيه صدقة، ولم يهاجر أو لم يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فما وصل المدينة إلا بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله يكون نية الصحبة، ربما حسن النية قد يكتب له لأجله الثواب، فالثواب هذه الرحلة، لكنه لم يدرك، فمخضرم يبقى هو مخضرم، هو كبير، لو كان جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فيقول، وهذا مصطلح أهل الحديث لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيهما هو، من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى كما في المحكم الصحاح، وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر، حكاه ابن العربي، وقيل من الخضرم بمعنى القطر، من خضرموا آذان الإبل قطعوها، لأنها قطع عن الصحبة وعينها أصغر لأجل الرؤيا. فعلى كل حال منقطع الحز والسعادة بحيث لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أو من قولهم رجل مخضرم ناقص الحسد، وقيل ليس بكريم النسب، وقيل دعي، وقيل لا يعرف أبواه، وقيل والدته الضراري لكونه ناقص الرتبة للصحابة لعدم الرؤية، ما إمكانه لما لم يرى، ويكون سموه بهذا الاسم الذي يدل على انقطاع خير كبير عنه. وسواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا، والمراد بإدراكها قال المصنف في شرح مسلم ما قبل البعثة. نعم، هناك من ذكر مثل حسان بن ثابت قال عاش 150 سنة نصفا في الجاهلية ونصفا في الإسلام، يذكرون هكذا. قال العراقي وفيه نظر، لا سواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا، والمراد بإدراكها قال المصنف في شرح مسلم ما قبل البعثة، يعني يكون قد ولد ما قبل البعثة ومع ذلك لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي وفيه نظر، والظاهر إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، فإن العرب بعده بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بإقبال أمرها. وذكر مسلم في المخضرمين بشير ابن عمرو، وإنما ولد بعد الهجرة، إذا كان ولد بعد الهجرة أيضا كان من الممكن في خلال عمره 10 سنوات يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن يسميه من المخضرمين. نعم. أما المخضرم في اصطلاح أهل اللغة فهو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، سواء أدرك الصحابة أم لا، ولو لم يدرك الصحابة فيسمونه لغة مخضرم. فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه. ما معنى عموم وخصوص من وجه؟ نعم، هذه الاصطلاحات تطير صغير في المنطق، أو كتاب شيخنا الشنقيطي اللي درسنا عليه رحمه الله، كان علامة في المنطق في الكتب الحفاظ، فله كتاب اختصره في آداب البحث والمناظرة، فيه المقدمة جزء هي أجزاء، ففيه المقدمات المنطقية هكذا سماها بين القوسين، وهي من آداب البحث والمناظرة. فسحر المصطلحات هذه تسهيلا عجيبا جدا، فينبغي أن تحفظه. وهو يقولون أن النسبة بين شيئين على 4 أنواع، إما أن تكون بين شيئين نسبة التساوي والترادف، كلمتان يكونان مترادفان، أو شيئين بينهما يقال مثل ما تقول الإنسان والبشر، فكلاهما واحد إدراكه واحد. وقد يكون بينهما نسبة التباين، إنسان والبهيمة بينهما تباين، وقد يكون بين اثنين نسبة العموم والخصوص مطلق، فيكون من جهة عامة ومن جهة خاصة، فمثلون بهذا فيقولون النسبة بين الحيوان والإنسان نسبة عموم وخصوص مطلق، فتقول مطلق بمعنى في جهة تكون قضية كلية، في جهة أخرى تكون كلية جزئية، فتقول كل إنسان حيوان، هذا عام، يعني لا يمكن أن يخرج إنسان من الحيوانية، كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان، بل بعض الحيوان إنسان، أنت حيوان فأنت إنسان، لكن هناك فرس حيوان ليس بإنسان. عموم وخصوصا من وجه، فيكون عاما من وجه خاصا من وجه. فهنا الآن نريد أن نطبق، فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه، اصطلاح أهل اللغة الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصف عمره في الإسلام. فبعض من يكون عاش نصف عمره في الإسلام ونصف عمره في الجاهلية يكون مسلما، وبعض من يكون عاش نصف عمره لا يكون مسلما ولا لا يكون صحابيا، فيكون بعض الصحابين مثل حسان بن ثابت، بعض من عاش نصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام يكون صحابيا، وبعض من يكون عاش نصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام لا يكون صحابيا. فبينهما عموم وخصوص من وجه. حكيم بن حزام مخضرم باصطلاح أهل اللغة لا الحديث، وبشير بن عمر أو بشير بن عمر مخضرم باصطلاح أهل الحديث لا اللغة، وحكى بعض أهل اللغة مخضرم، وحكى ابن خلكان ليس خلكان خلكان، قيل إن سبب تسمية خلكان ما هو له كتاب معروف ما هو وفيات العيان لابن خلكان، وجاء أحد فقال كان كذا كان أبي كذا، قال خلي كان خلي كان 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 خلي، فسمي خلي كان. هذا كان كنا نقرأ على الشيخ الهلالي رحمه الله قرأته خل كان كذا خل كان، وقال لا خلي كان، وذكر هذه وجد تسمية. وحكى ابن خلي كان مخضرم محضرم بالحاء المهملة والكسر، محضرم كانه بالحاء المهملة محضرم، لعله يكون هذا تصحيفا. وحكى العسكري في الأوائل، العسكري أبو الحسن العسكري له الأوائل، ولا أبو الحسن العسكري له كتاب عسكري اثنان، أبو الحسن العسكري له كتاب فيما يصحف أو فيما يقع في التصحيف في الأدب، وكذلك كتاب تصحيفات المحدثين، هذا لأبي الحسن العسكري، وهذا الأوائل لأبي هلال العسكري، وهو متبوع، كلا الكتابين متبوع. وحكى العسكري في الأوائل أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام، يعني ما كانوا يعرفون هذه المعاني في الجاهلية، وسميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعاني أخرى. ثم ذكر أن أصله من خضرمت الغلام إذا ختنته، هو كأن أصل الكلمة بمعنى القتل، خضرم بمعنى قطع، ولذلك الختان يكون قطعا لجزء من الجلد، والأذن إذا ختنته، والأذن إذا قطعت طرفها، فكأن زمان الجاهلية قطع عليه أو قطع عليه، أو من الإبل المخضرمة وهي التي نتجت من العراب واليمانية، يعني بين الإبل العراب وبين الإبل اليمانية، فيكون بين. قال وهذا عاجب القولين إلي، وعدهم مسلم الحجاج، فبلغ بهم 20 نفسا أي من المخضرمين. وصلى الله على خير. وهذا سهل إذا كان أحد يريد أن يعني قد يكون يزيد يريد أن يعد على أن فابن حجر رحمه الله هو أجمع الناس في الإصابة، فالذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبارا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بعضهم توهما في الصحابة، ففصلهم في القسم الرابع، هو في القسم الرابع المخضرم منهم. وصلى الله على خير. هل ورقة ابن نوفل صحابي؟ هذا الذي يؤمن به، وجاء في الحديث